عليكم، فما أردت في تمهيد هذا إلا أن يكون توطئة لكلام رسالاتنا العلماء الذين يتوجون هذا المجلس. وأرجو من أستاذنا فضيلة الدكتور سعيد رمضان البوصي أن يتفضل لكي يوجهنا ببعض مما أفاد الله به سبحانه عليه من الخير والفضل والبركة، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، الذي أعهده من نفسي أنني لا أحب في مثل هذه المواقف الأسلوب الوعظي، بل أفضل على ذلك الأسلوب الذي يتقبله المنطق ويتقبله العقل طبق مقاييس وطبق موازين لا يمكن أن ترد أو أن تصد. ولكني في هذه الأيام أجدني أكثر حماسة لهذا النهج الذي ارتضيته، بل إنني في كثير من الأحيان أقول لنفسي لقد آن أن نلتقي نحن المسلمين جميعا، لا سيما النخبة المثقفة، أن نلتقي على منهج علمي واعي يسير بنا وفق خطة مرسومة يستهدف تحصين هذا الدين الإسلامي العظيم من الذين يتربصون به ومن الذين يكيدون له ويبتغون به شرا. لقد آن أن نتجاوز الكلمات العاطفية والخطب الرنانة والحديث الذي يملأ أوعية العاطفة بالدفع الوجداني، حتى إذا عدنا إلى بيوتنا وتلمسنا رصيد هذا الفيض لم نجد له أي حصيلة. لقد آن أن نسير في دعوتنا الإسلامية وتعاوننا من أجل تثبيت هذا الدين في بلادنا الإسلامية وفي قلوبنا المؤمنة طبقا للخطة ذاتها التي يرسمها أعداء هذا الدين. آن لنا أن نعلم أن الخطة المنطقية المدروسة لا تكافح إلا بخطة منطقية مدروسة. وأحب بادئ ذي بدء أن ألفت نظري ونظركم إلى هذا الذي يستوجب لدي هذه الحماسة المضاعفة للأسلوب المنطقي الذي أتحدث عنه. ينبغي أن نعلم أن الإسلام هو الهدف الأوحد وليس الوحيد الأوحد لسائر المجتمعات البعيدة عن الإسلام والخارجة عن حظيرة. وينبغي أن نعلم أن المخططات القديمة التي كانت تستهدف الإسلام عن طريق الهجوم عليه وعن طريق اتهامه بالرجعية أو اتهامه بالغوغائية قد قضي عليه، وأن هذا السلاح قد فل وأعيد إلى الأغماس. أن سلاحا حديثا خبيثا قد استبدل بذلك السلاح القديم. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة، وينبغي أن ندرك هذا لا بسائق من تديننا بل بوعينا الثقافي العام. أنا أسترجع الماضي في ذهني فأقف عند مشهد أجد فيه وزير المستعمرات البريطاني جلادستون في أواخر القرن التاسع عشر، وقد قام ليتكلم وقد أمسك المصحف بيده وقال: إنكم لن تستطيعون اختراق العالم الإسلامي إلا إذا سلبتم سلطان هذا الكتاب من بين أيديهم. أسلبوا هذا الكتاب من بين أيديهم أولا يدن لكم العالم الإسلامي أجمع. وقد ذهبت هذه الكلمة مع الريح، وعاها من وعاها ونسيها من نسيها، ولكن بريطانيا ومعها ومن ورائها العالم الاستعماري المتربص بالمسلمين أدركوا هذه الحقيقة وساروا طبق هذا المنهج، ولكن بأساليب مختلفة معظمها كانت تواجه الإسلام علانية. ثم نلتفت وننتبه إلى مشاهد أخرى تلت ذلك المشهد، فنجد أن وصية رسمت ضمن وثيقة من الوثائق اليهودية التي عثر عليها في القرن الثامن عشر بطريقة عجيبة وغريبة لا مجال للحديث عنها الآن. تقول هذه الوصية: نحذر من الهجوم على الأديان عامة والإسلام خاصة بشكل مباشر، وإنما نوصي بدلا عن ذلك بتفريغ النصوص الدينية من محتوياتها وغرس الأفكار الملائمة فيها. وأنظر إلى وصية بعد ذلك نشرها الشيوعي الإيطالي تولياتي الذي مات في الستينات وأعتقد في عام 64، يقول فيه مؤتمرا بأمر هذه الوصية ومستهديا بهداها، نشر وصيته هذه في العالم الأوروبي أجمع يوصي ويحذر من أن ينهض الملحدون بهجوم مباشر على الإسلام بصورة خاصة، ويوصي بدلا من ذلك باستغلال الإسلام. هذه الوصية موجودة عندي، وقد مات من بعد نشره لهذه الوصية بسنوات قليلة. وأنظر إلى العالم العربي والإسلامي اليوم فأجد أن الحرب اللاهبة ضد الإسلام قد نضجت فوق نيران هذه الوصايا، ولقد وصلت إلى قمة النضج في المكائد التي توجه إلى هذا الدين الذي لم أرى شيئا يخيف الغرب والشرق مثله. تفضل تفضل.
الله يرحمه.
انظر ايها الاخوه، فاجد ان المكيده ضد الاسلام قد تطورت ثم تطورت الى ان وصلت الى اوج هذه الوصيه التي نبعت من ينابيع يهوديه صهيونيه لا ريب فيها فقط. وكلنا يلاحظ ان الهجوم على الاسلام، الهجوم المباشر قد اختفى. هل منا من يسمع اليوم كما كنا نسمع قبل عشرات السنوات ان الاسلام دين رجعي، ان الايمان بالله امر تجاوزه العلم، وان العلم شيء والدين شيء اخر، ونحن رواد علم ولسنا رواد دين؟ هذا الاسلوب اختفى، وهذا الملف في الطريقه للكيد الى الاسلام قد طوي، ونشر ملف اخر طبق دراسه دقيقه معينه. واخيرا نقف امام مشهد اخير. في هذا العام، في اوائل هذا العام، أذاعت إذاعة لندن في برنامج القضايا العربية في الصحف البريطانية كلمة لصحفي بريطاني يقول فيها: لقد كان أمام الغرب عدوان اثنان، الشيوعية والإسلام، وقد قضي على الشيوعية دون أن يقدم الغرب خسائر تذكر. ويقف اليوم الشرق الارثوذكس والكاثوليك مع الغرب في خندق واحد لمواجهه العدو المتبقي وهو الاسلام. وانا اعجب كيف اذاعت اذاعه لندن هذا الكلام باللغه العربيه، ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. أحب أن نعلم هذه الحقيقة وأن ندرك ما حولنا ومن حولنا وما يراد بنا، حتى يدفعنا هذا إلى ما قلت أن نتجاوز مرحلة الحديث الوعظي والحديث الخطابي، وأن نقف عند دراسات منطقية علمية نحصن بها أنفسنا وإسلامنا ضد هذه المكائد. نعم، وأنا من الذين إذا رأوا ظاهرة تمثل موجة من الموجات السياسية لا أقف عندها قط، بل أتتبعها لأرى لها جذورا تمت إلى الكيد بالإسلام. ما من موجة من هذه الموجات وما من فتنة من هذه الفتن السياسية إلا وهي تستبطن عرقا من العروق الذي يتصل بوسيلة من وسائل الكيد لدين الله سبحانه وتعالى. ونحن أيها الأخوة المسلمون، ولله الحمد، شرفنا الله عز وجل بهذا الدين العجيب الذي لا أتصور أن خطورته تجلت على أعدائه في عصر من العصور كما تجلت في هذا العصر، في هذا العصر بالذات. ينبغي ألا نكتفي من إسلامنا هذا الذي شرفنا الله عز وجل به بمجرد الانتماء، بمجرد الانتساء كما هو شأن أصحاب الديانات الأخرى. يجب أن نعلم أن إسلامنا مسؤولية، وأن مبايعتنا لله سبحانه وتعالى إنما هي مبايعة على النهوض بواجب. وينبغي أن نعلم أن حياتنا هذه التي أقامنا الله عز وجل عليها إنما تتطلب منا نحن كمسلمين أن نجعل تجاراتنا، صناعاتنا، وظائفنا، أعمالنا كلها مجندة في سبيل هذا الدين، ولكن طبق دراسة وطبق دراسة وطبق منطق. وأنا لا أريد من خلال هذا الكلام أن أخيل إلى نفسي أو إليكم أن ديننا هذا في خطر، معاذ الله. لا أريد أن أصور أن إسلامنا قد أحيط به وأنه يوشك أن يختنق، حاشا لله. هذا الدين أيها الإخوة لم ينبع من الأرض، ولم تبتدعه فكرة من الفكر الإنسانية قط، ولو كان الشأن كذلك لاختنق منذ آماد طويلة، ولقضي عليه منذ قرون، ولأصبح اليوم تاريخا يذكر. ولكن هذا الدين إنما نزل من علياء الربوبية في نفق أمين من الوحي، وهذا الدين لا يمكن إطلاقا لأي عدو، لأي شيطان من شياطين الإنس أو الجن أن يقضي عليه أو أن ينهي سلطانه قط. وإلا فأين نحن من قول الله سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون؟ وأين نحن من قول الله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره؟ وأين نحن من قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ ولكن شرف قلدنا الله عز وجل إياه، مهمة أقامنا الله عز وجل على صراطها، جعلنا الله عز وجل جنوده. وأعظم بهذه المهمة من شرف كبير، لأن كان أمم الشرق والغرب جنودا مجندة للشياطين، فنحن الذين شرفنا الله بأن جعلنا جنودا له. أما ينبغي أن ننهض بشرف هذه المسؤولية بقطع النظر عن أن هذا الإسلام محصن بحصن من الوقاية الربانية، بقطع النظر عن أن يد الله سبحانه وتعالى سترد كل عدوان مشرق أو مغرب يهدف هذا الدين؟ لكن ترى، وقد أكرمنا الله وتوجنا بشرف هذا الإسلام، أيتفق مع المروءة ومع الشرف ومع عبوديتنا لله عز وجل أن نقف موقف المتفرجين إلى العدوان الذي ينصب على الإسلام، ثم إلى يد الله عز وجل التي ترد هذا العدوان، وكأننا فريق نظارة يجلسون في قاعة يشهدون تمثيلية من التمثيليات؟ لا يليق هذا دم. تلك هي مهمة قلدنا الله عز وجل إياها، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون نحن الذين يسخرهم الله عز وجل لحماية هذا الدين. نعم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطيعكم على الغيب أن الله سينصر دينه. نعم، تلك هي سنة الله عز وجل. إذن ينبغي أن نشتغل مهما كانت وظائفنا، مهما كانت أعمالنا، ينبغي أن نتحول من الانتماء الشكلي إلى الإسلام ومن الانتساب التقليدي إليه إلى النهوض بمسؤولياته، إلى القيام بما كلفنا الله عز وجل به. فكيف نعمل وماذا نصنع؟ أول ما يجب أن نقوم به أن ندرك الفرق بين هذا الإسلام الذي نتكلم عنه وبين سائر الأنظمة الكونية الأخرى أجمع. وهذا ما يغيب عن بال كثير من المسلمين، يمزجون ويخلطون بين الإسلام وبين سائر الأنظمة الأخرى، فيخيل إليهم أن الإسلام نظام من هذه الأنظمة، هو نظام بالنسبة لفروعه العلوية، لكن هذه الفروع جزء فقط من الإسلام الكل. ينبغي أن نعلم أن الفرق الكبير بين الإسلام الذي شرفنا الله به وتلك الأنظمة الأخرى أن إسلامنا ينهض على جزء يتمثل في معنى العبودية لله عز وجل. المسلم ينبغي أن يعلم قبل كل شيء هويته، أنه عبد مملوك لله سبحانه وتعالى، وأن ناصيته بيد مولاه وخالقه، وأنه خلق في هذه الحياة ليمارس عبوديته لله سبحانه وتعالى اختيارا، كما قد فطر على هذه العبودية اضطرارا. تلك مهمتنا. الإسلام هذا هو جزءه وهذا هو أساسه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذه ترجمة دقيقة لعبودية الإنسان لله عز وجل. بهذه العبودية يستسلم الإنسان لقضاء الله، بهذه العبودية يثق الإنسان بحكمة الله، بهذه العبودية يطمئن الإنسان إلى أوامر الله، بهذه العبودية يتحقق بقول الله عز وجل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، بهذه العبودية يتحقق بقول الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا اصطبغنا بهذه العبودية الحقيقية يأتي دور الخطوة الأخرى، نصغي لآذاننا ونحن عبيد إلى خطاب الله عز وجل الذي شرفنا به، إلى أوامره، إلى نواهيه التي جاءتنا عن طريق كتاب الله عز وجل، والتي جاءتنا عن طريق سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بهذه العبودية أيها الأخوة نثق بأن أوامر الله عز وجل تنطوي على المصلحة، كل المصلحة، وإن لم يلح لنا وجه هذه المصلحة لا نناقش، لا نتساءل، لا نقارن، ما دام أن الأمر الإلهي النافذ الذي دلت عليه حقائق العلم قد وصلت إلينا، فالحكمة كل الحكمة في هذا الأمر الإلهي. إذا استقبلنا النهي الرباني نستقبله بقلوب مطمئنة، نعلم أن الله أرحم بنا من أنفسنا، ومن ثم فلم يفصلنا عن محرم نهانا عنه إلا لأنه ينطوي على شر شديد وفساد ذريع، وينطوي على سبب لهلاكنا على مستوى الفرد والمجتمع، وإن لم نر دلائل ذلك. تلك هي مهمة العبودية، وتلك هي ثمرة عبوديتنا لله عز وجل. عندما نصطبق بمعنى العبودية نجد أنفسنا قد وصلنا إلى الشأو الذي وصل إليه العز بن عبد السلام سلطان العلماء في عصره، الذي يقول في مقدمة كتاب له اسمه قواعد الأحكام في مصالح الأنام: اعلم أنك كلما وقفت على قول الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا، عليك أن تصغي السمع جيدا إلى ما بعد هذا النداء، فإنه لن يأمرك إلا بخير لك وللناس جميعا، ولن ينهاك أو ينهاك عن شر لك وللناس جميعا. لكن الإنسان الذي لم يستغبر بهذه العبودية لا يستيقن هذا الكلام. كلما رأى في كتاب الله آية تأمر أو تنهى وقف: ما الدليل؟ ما الحكمة؟ لماذا هذا الأمر؟ منذ 14 قرنا ونحن نطأطئ الرأس لهذا الحكم، ألم يأني لنا أن نتطور؟ ألم يأني لنا أن نتغير أو أن نغير؟ من أين يأتي هذا التمرد؟ يأتي من تصور أن الإسلام مجرد نظام وليس قائما على جزء العبودية لله عز وجل. حتى كثيرا من المسلمين الذين يشتغلون بالدعوة قد فصل الإسلام كنظام عن الإسلام كعبودية. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة أيها الأخوة. والعبودية غرس ثمين يغرس في القلب، يغرس في العقل وفي القلب، ولكن هذا الغرس يحتاج إلى تعهد، يحتاج إلى سقيا. ما هو الماء أو الغذاء الذي يغذي هذه العبودية؟ كثرة ذكر الله، كثرة الالتجاء إلى الله، كثرة التضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن هذا الغرس الثمين الذي غرسناه في عقولنا وفي أفئدتنا سيؤول إلى أي غرس تغرسه في دارك إن أعرضت عنه ولم تتعهد بالسوق، يذبل ثم ييبس ثم يتحول إلى حطب للحرق. ينبغي أن نقوي ونمكن عبوديتنا لله عز وجل بالإكثار من ذكر الله. وكما أقول دائما، والله أنا لا أعني بالذكر تمديد كلمة الله أو سبحان الله أو استغفر الله على اللسان، وإن كانت هذه مقدمة مقدسة، وإنما أعني تذكر القلب لله، أن يتذكر الفؤاد عظمة الله، أن يتذكر الفؤاد إحسان الله، أن يتذكر الفؤاد لطف الله، أن يتذكر الفؤاد جمال الله عز وجل. ونحن في كل لحظة من اللحظات مغمورون بمشاهد من هذه المعاني، وليس لنا أي عذر أن نغيب عنها أو أن نحجب عنها بشكل من الأشكال. فإذا غذينا عقيدتنا وعبوديتنا لله عز وجل بهذا الغذاء، فلنعلم بعد ذلك أن الفروع التي تنامت فوق هذا الجزء إنما هو النظام، هو التشريع، هو الأحكام الكثيرة المتفرعة، بعض منها ثوابت لا يقبل التبدل والتغير، وبعض منها أناقه الله سبحانه وتعالى بعلل متبدلة. وما أعجب رحمة الله سبحانه وتعالى بنا في هذا، يعلم ذلك المتخصصون في هذا، يعلم ذلك علماء الشريعة الإسلامية الذين تخصصوا في هذا المضمار. نقبل على نظام الإسلام وأحكامه، نحميه بعيوننا، نحميه بعقولنا، نحميه بعواطفنا بعد عقولنا. إذا رأينا أي تسرب من أي جهة حاولت أن تتسلل إلى بنيان هذا النظام، فإننا نملك كل الوسائل لبتر هذه اليد، نملك ذلك.
والطاقة التي أعلنها ليست طاقة منظورة أبدا، هي طاقة تتفجر من عبوديتنا لله، من الجزء الذي حدثتكم عنه. الطاقة التي تتفجر إنما تتمثل في ارتباطنا بالله عز وجل، ذاكرين متضرعين متبتلين. في هذه الحالة لا بد أن نصطبغ بأحكام الإسلام. كل فرد منا، أنا أعود إلى بيتي وقد امتلأ قلبي قامة الإسلام في هذه الدار، عن طريق التربية، عن طريق الرعاية. وإذا كنا جميعا نسير على هذا النهج، فإن سدى ولحمة هذا المعنى يشكل مجتمع، ومن ثم يشكل حصن يحصننا نحن. أنا لا أخشى على الإسلام، لكننا أخشى على المسلمين أن يهلكوا إذا ابتعدوا عن دينه. ولا أزال أذكر وأذكر بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم. وعندما أقف أمام هذه الجملة: يحبهم ويحبونه، لا أشعر بترددها، أشعر بلطف عجيب يتفاعل ما بين طرفين رب وعبد. هذا الحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ترى هل يطيب لنا أن ننفض أيدينا عن هذا الشرف لكي يستبدل الله بنا أناسا غيرنا ثم لا يكون أمثالنا؟ فأسأل الله عز وجل أن لا يتخلى عنا، وأن لا يجعلنا ممن تبرموا بدين الله وأعرضوا عن سلطان الله سبحانه وتعالى. عندما نخطو هذه الخطوات، فإن الله عز وجل يجعل من كل فرد قبسا وهاجا، يحرق وينير، يحرق المكائد ويحيلها إلى رماد يصبح موطئا للأقدار، ويتحول إلى نور يدخل في طوايا القلوب المظلمة التي تتلمس حقيقة الإسلام. والناصر دائما هو الله، والمؤيد دائما هو الله سبحانه وتعالى. أيها الأخوة، كثيرا ما يواجهني بعض الشباب في الدروس، في المناسبات، بأوراق قصصات لمجلات لجرائد: هذا دس في الإسلام كلاما سيئا، هذا زيف حكم من أحكام الإسلام، ذاك كتب كتابة تنم عن مكيدة للإسلام. ويدعوني هؤلاء الإخوة إلى أن أرد على هذا وأرد على هذا وأرد على هذا. هذا تصور خاطئ، هذا تصور خاطئ. بالأمس قلت الجو مليء بالجراثيم، فإذا أردت أن تحارب الجراثيم عن طريق اقتناصها واحدة إثر أخرى إثر أخرى، فما أطول الزمن الذي تحتاج إليه، ولن تعود بطائل مع هذا من جهدك قط. لكن حصن نفسك ضد هذه الجراثيم بلقاح لحظة واحدة. مهما طافت حولك هذه الجراثيم فإنها أقل من أن تتسرب بأي سوء إلى كيانك. وجراثيم الفكر شأنها كشأن جراثيم الجسم، أفكلما طن الذباب رددته، إن الذباب إذن علي كريم. نحن بحاجة إلى أن نحصن أنفسنا بالوعي الإسلامي، بحاجة إلى أن نتحول من مسلمين بالانتماء والانتفاء التقليديين إلى مسلمين يتحملون مسؤولية هذا الدين، يتحملون شرف تفهم هذا الدين والتفاعل معه بل مع عبوديتهم لله سبحانه وتعالى رب العالمين. إن نحن فعلنا ذلك لن تضرنا قوى البغي أجمع. وأنا أعلم وقد قرأت أن هنالك موجة قادمة من الهجوم على الإسلام بالطريقة الحديثة لا بالطريقة القديمة، هجوما يسلك سبيل تشويه الإسلام، هجوما يسلك سبيل تمرير أشياء باطلة توضع في داخل النصوص الإسلامية لكي تتحول هذه النصوص بعد تفريغها إلى ما يشبه وعاء حشي بمتفجرات، بمواد متفجرة. تنظر إلى هذا الوعاء تظنه فاز للزهور، وإذا به بعد حين تفجر على كل من كان حوله. نعم أنا أعلم وقد قرأت أن هنالك موجة قادمة على العالم العربي والإسلامي يبتغى منها الكيد للإسلام بهذه الطريقة، بهذه الطريقة لن يمس مظهر الإسلام أبدا، ولكن السبيل أن يفرغ هذا المظهر من مضامينه ثم يحشى بالمواد المتفجرة ليتفجر بعد حين لا آنيا على المسلمين جميعا. لكنهم لم يصلوا إلى هذا، ولكن الله ينظر إلينا ويرقبنا، فإما أن نقوم بشرف هذه المسؤولية ونكون على مستوى الجنود المجندين لرب العالمين، وعندئذ ننال شرف النصر الذي ينصرنا الله عز وجل إياه، وإما أن ننكس على أعقابنا وأن نكتفي بهذا الإسلام الانتمائي المجرد، وعندئذ فلسوف يستبدل الله بنا غيرنا أيها الإخوة. والله إن الإسلام لن يضام، ولكن الله سبحانه وتعالى يزيحنا عن الطريق ويأتي بآخرين ينالون الشرف الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى. الذي أريد أن لا نهلك هذا الهلاك، أن لا يستبدل الله عز وجل بنا غيرنا، أن لا يقضي فينا قضاء الله سبحانه وتعالى أننا خن الأمام بعد أن توجنا الله سبحانه وتعالى بها أيما تتويج. فهل يمكن لكل منا أن يعاهد ربه عز وجل على أن يعي إسلامه بالعقل والمنطق، وأن يدرك حقائق الإسلام كما أدركها أسلافنا، لا كما يمكن أن يبتدعها خيالنا، ثم أن يجعل كل منا من نفسه داعيا إلى الله معرفا بدين الله عز وجل، يجعل من نفسه مبراسا يضيء طريق الوصول إلى الله أنا له في عيادته، في مكتبه إن كان موظفا، في داره، في سهراته بين زملائه وأصحابه. أيها الأخوة، نحن نسهر كثيرا، لكن لماذا نضيع ليالينا في العبث؟ لماذا لا نجعل ليالينا هذه متوجة بقراءة، لا بقراءة معاصرة؟ في اللغة العربية لا توجد قراءة معاصرة إطلاقا، ما كانت اللغة عبارة عن وعاء فارغ يملأ في كل عصر بمعنى ثم يفرغ ليملأ بمعنى آخر. لو كنا نملك الوعي الإسلامي الحقيقي لعرفنا أن شعار قراءة معاصرة شعار يهودي، ولو وضعناه في موطئ الأقدام من حياتنا، ولكن قليلون هم الذين يدركون هذا المعنى. أجل، شعار قراءة معاصرة شعار يهودي. منذ 3 أسابيع أو يزيد زارني عميد كلية الدعوة الإسلامية في طرابلس الغرب، ولا أدري ما هي المناسبة التي جرت فأخبرني هذا الأستاذ الخبر التالي. قال: في النمسا جمعية صهيونية فرغت أخيرا من تأليف كتاب في تفسير القرآن، كتاب ضخم، وهي الآن تبحث عن دار نشر عربية إسلامية تتبنى توزيع هذا الكتاب، كما تبحث عن إنسان عربي مسلم يدافع عن هذا الكتاب ويختار مؤلفا له. يختار مؤلفا له، وهم الآن في طور البحث. هذا المعنى ينبغي أن نكون على بينة منه حتى نعلم ماذا يراد لديننا وماذا يراد لإسلامنا. طبعا أنا أعلم أن هنالك عملاء يوسعون الطريق لمثل هذه المشاريع أينما سارت، وهنالك من يصفق لها باسم العلم والمنطق أينما لاح. لكن هل يمكن أيها الإخوة أن يغيب عن ناظرنا أن الليل ليل وأن النهار نهار؟ هل يمكن لعاقل أن يقبل تغزل إنسان مأفون بظلام الليل على أنه إشراقة الشمس وضياءه؟ لا يمكن. ولكن مع هذا ففي المسلمين من ندعوا إسلامهم وأهملوا دينهم وعانقوا دنياهم وكأنهم خلقوا مخلدين. حياتنا زائلة أيها الإخوة، ومستقبلنا أخطر من حاضرنا، ومع ذلك فما الذي يكلفنا أن نهوض بمسؤولية هذا الإسلام وشرف التعريف به والدفاع عنه؟ ما الذي يكلفنا ذلك؟ والله إن الله عز وجل أكرم من أن ينتقصنا شيئا من مالنا أو من كرامتنا، بل إن الله عز وجل سيزيدنا في العطاء ويبارك لنا المال ويبارك لنا الصحة والعافية ويحمي أرضنا وعرضنا. فلماذا لا نضع أيدينا بيد الله عز وجل؟ لماذا لا نصطلح مع ربنا سبحانه وتعالى؟ والمسألة لا تحتاج إلا إلى عزم قلبي وخضوع وتذلل لله. الله هو الذي ينصر، والله هو الذي يهلك أعداءه، وإنما مهمتي أن أخلص التوجه إلى الله وأن أصدق في الالتجاء إلى الله وأن أتحرك طبق المنهج الذي رسمه لي الله سبحانه وتعالى. ما أريد أن أطيل أكثر مما أطلت، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الدار وآلها، وأسأل الله أن يجعل من كل منكم جنديا على طريق الدعوة إلى الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر بنا الإسلام. والإسلام لا يحتاج إلينا، ولكنه شرف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا به، والحمد لله رب العالمين.